بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك مع هذا الجمع الطيب، وأسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. ثم الشكر لنادي الذيد الثقافي الرياضي على هذه الدعوة وعلى جهوده المشكورة والمذكورة في مثل هذه الفعاليات التي تسهم إسهاما كبيرا في يعني رفع مستوى الوعي وإفادة شريحة كبيرة جدا من المجتمع فيما يتعلق بأمور دينهم، وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين. كما أنني أهنئ الجميع بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه وبقية الأعمال الصالحات على ما يحب ربنا ويرضى. إخواني وأخواتي، لا شك بأن لربنا جل وعلا مواسم يهبها ويمنحها ويعطيها لعباده. هذه المواسم يزداد بها الإيمان ويقوى بها اليقين وتتم بها العبادة، ويخرج الإنسان منها كيوم ولدته أمه بإذن الله جل وعلا. وربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فالله سبحانه وتعالى يخلق من الأزمان ومن الأماكن ومن الأشخاص ما يشاء ربنا جل وعلا، ويجعل في هذا الشيء الذي خلقه فرصة لعباد الله عز وجل في أن يزدادوا من الإيمان ومن تقوى الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا خلق الأيام وخلق الأشهر وخلق الأعوام، وجعل أفضل الأيام يوم الجمعة، وجعل أفضل الليالي ليلة القدر، وجعل أفضل الشهور هو شهر رمضان المبارك الذي يمثل واسطة عقد الشهور والأيام. هذا الشهر العظيم الذي هو كنز الخيرات ومعدن البركات وينبوع الحسنات. ولذلك ربنا جل وعلا يهيئ لعباده مواسم للخير. هذه المواسم الغرض منها والحكمة منها أولا حتى يثبت الناس على العبادة والطاعة، لا كما يظن بعض الناس أنه قبل الموسم وبعد الموسم ينزع إلى الكسل والدعة وإلى ترك العمل، وهذا فهم مغلوط لما أراد الله جل وعلا وشرع ولما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوضح. ولذلك هذه المواسم في واقع الأمر هي وقود محرك وشرارة تجعلك تنطلق في هذا الفضاء الرحب من الطاعات والعبادات، وتسبح في هذا الفضاء الواسع من القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس الآن يترك العمل حتى إذا قرب موسم من مواسم الخير استغله، ثم إذا خرج ترك العمل، وهذا لا شك بأنه فهم مغلوط. وإنما أول مقصد من مقاصد هذه المواسم التي يهبها الله عز وجل لعباده ويمنحها لهم أن يبقى الناس في دائرة العمل، وأن يبقوا مستظلين بظلال الطاعة لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن هذه المواسم يزداد فيها الإيمان ويعظم اليقين، ولذلك قال الله جل وعلا ليزدادوا إيمانا، قال جل وعلا وزدناهم هدى. ولذلك هذه المواسم حينما يستظل بها الإنسان وحينما يتلبس بهذه الأعمال يشعر بزيادة في الإيمان وزيادة في اليقين، وهذا أمر يشعر به كل مسلم حينما يدخل في هذه المواسم. أرأيتم حج بيت الله الحرام كيف أن الناس يعودون منه ويتمنون الرجوع إليه رغم العناء ورغم التعب ورغم الجهد الكبير الذي يبذلونه، ومع ذلك يتلذذون بهذه العبادة وبهذه الطاعة. كذلك شهر رمضان المبارك إذا خرج ودعه الناس بأسف. لماذا؟ لشعورهم بما يحصلونه من زيادة الإيمان ومن عظم اليقين بالله رب العالمين ومن التلذذ بهذه الطاعة، ولذلك الإيمان يزداد مع هذه المواسم. أمر آخر أن هذه المواسم التي يهبها الله لعباده في واقع الأمر هي مواسم في واقع الأمر تجعل الإنسان يغتسل من ذنوبه ومن خطاياه ومن آثامه التي اقترفها في عامه أو في أشهره، فهذه المواسم هي فلترة إن صح التعبير للإنسان. هذه المواسم في واقع الأمر هي محطة لغسل الذنوب وحط الخطايا. ولذلك لما نتأمل في مثل هذه المواسم نجد الأحاديث العظيمة تشير إلى أن الإنسان ممكن أن يخرج من هذه المواسم خاليا من الذنوب والأوضار والخطايا، متقربا إلى الله جل وعلا بالطاعة وبالعبادة وبالقربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المواسم في واقع الأمر شرعها الله عز وجل حتى يكون الإنسان في دائرة الطاعة والعبادة، ولذلك ربنا جل وعلا إنما خلقنا لغاية عظيمة ولهدف نبيل. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه المواسم تجعل الإنسان ينتبه إلى أن هذه الحياة يجب عليه أن يقضيها في طاعة الله عز وجل وفي تحقيق الغاية العظمى والمقصد الأسنى والهدف الأعلى من خلق العباد، ألا وهو توحيد الله وعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك تأتي هذه المواسم لتجعل الإنسان ينتبه إلى الغاية العظمى. فالدنيا لا شك بأنها غدارة، ولذلك قد تجر الإنسان وتسحبه وتغرد به خارج سرب أهل الإيمان، فينشغل في هذه الدنيا وينغمس في ملذاتها ويذهب بعيدا حتى ينسى كثير، حتى ينسى كثيرا من طاعة الله عز وجل، فيأتي هذا الموسم ليرده إلى الله عز وجل. ولذلك نشاهد الآن كثير من الناس ولله الحمد في كل موسم من مواسم رمضان يأخذ هذا الموسم بأشخاص كثر بل بقوافل كثر إلى دائرة الخير والصلاح والطاعة، فيتنبه الناس من الناس من إذا دخل رمضان وعاش أجواءه عض أصابع الندم وضرب كف الحيرة ولام نفسه على ما فرط في ماضي زمانه، ولذلك ينتظم في سلك أهل الإيمان ويسير مع قافلة الصالحين الذين سلكوا طريقا إياك نعبد وإياك نستعين. أمر آخر، هذه المواسم في واقع الأمر هي جرس إنذار لكل إنسان على أن هذه الدنيا ليست بدار قرار ولا بمحل خلود، وأنها دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، أؤمل وأن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. فهنا يتنبه الإنسان على أن الله جل وعلا الرحيم الرحمن يعطيه ويمده ويغذيه ويفسح له في الأجل ويمد له في العمر حتى يعني يأتي بهذه الطاعة وبتلك العبادة يتقرب فيها إلى الله جل وعلا. أرأيتم إخواني وأخواتي كيف رحمة الله عز وجل بخلقه وعباده؟ نحن عبيد له، واجب علينا أن نطيع الله عز وجل وأن نتقرب إليه بالطاعات والعبادات، ومع ذلك ربنا جل وعلا يهب لنا ويمنحنا ويعطينا مثل هذه المواسم. الحسنة تعظم تعظيما كبيرا وترفع الدرجة وتحط الخطيئة، وييسر الله عز وجل للعباد كل سبيل لأجل استثمار هذا الوقت حتى يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. إذا فهمنا هذه المقاصد وهذه الأسرار وهذه الحكم بالمجزوم، لا يبقى عاقل يمر عليه موسم من مواسم الخير فيفرط فيه. ما أدري هل يمكن أن يكون هناك شخص لديه أدنى مسكة عقل يرى بأن هذه المواسم فيها مثل هذا الخير والعطاء والمنح والهبات وهذه العطايا العظيمة من الله ثم يتركها؟ جرت طبيعة النفس البشرية أنه إذا يعني عرض عليها أي شيء فيه استثمار له أو فيه مكسب وفيه ربح سيطير إليه طيرانا. ولذلك لو قيل للناس سيكون هناك توزيع مبالغ أو أرباح أو شيء بعد صلاة الفجر لما نام الناس تلك الليلة، ما ينامون تلك الليلة، ينتظرون الساعة حتى ينالوا فيها هذه الأرباح المادية وهذه الأموال الدنيوية التي هي من التراب وإلى التراب. لكن هذا عطاء الله الذي فيه جنة عالية قطوفها دانية، هذه المنح والهبات من الله عز وجل التي يغترف العباد من خلال هذا الموسم من الخير و من العطاء والخير، الشيء العظيم الذي يجعلهم في أمان بإذن الله جل وعلا. ولذلك العاقل الكيس الفطن هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذه المواسم ولله الحمد والمنة مواسم الطاعات، أغلب أهل الإسلام ولله الحمد يستثمرونها استثمارا صحيحا، لكن وللأسف الشديد يوجد منا من لا يستثمر هذه المواسم بالطاعات ولا يستغلها بما يقرب إلى رب الأرض والسماوات، بل بعضهم يبيت في نفسه النية لاستثمار هذا الشهر حتى إذا تلبس بهذا الشهر أو بهذا الموسم أو بهذه الطاعة فترة بعد أيام قليلة ثم عاد إلى ما كان عليه من التفريط. سبب ذلك فيما يظهر والله تعالى أعلم أمور، منها أولا التسويف، وهذا من أخطر الأمراض ومن أشدها فتكا، وهذا أعظم المعوقات التي تحول بين العبد وبين استثمار مثل هذه المواسم. ما معنى التسويف؟ التسويف يقول إن شاء الله بعدين سوف وهكذا، وللأسف الشديد ما يدري هذا الإنسان، لعل أكفانه بالغيب تنسجه، يقول أنا سوف العام القادم، أنا الآن مشغول، أنا كذا. بربكم، ألم يكن معنا في العام الماضي أناس صاموا معنا رمضان كثير، يعني نعرفهم ويعرفوننا، وربما لا يعرفوننا لكن نعرفهم من المشهورين، من أرحامنا أيضا، من جيراننا، من أصدقائنا، من يعني أناس كثر صاموا معنا العام الماضي. هذه السنة ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة، ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة، نعرفهم. أنا أعتقد وأنا أتحدث الآن ما منا واحد إلا وترتسم في مخيلته صورة ذلك الشخص القريب أو البعيد الذي نعرفه، ولكن الآن بين يدي أرحم الراحمين. إذن قضية التسويف هذه من أعظم أسلحة إبليس، أعظم أسلحة إبليس هو أن يجعل العبد المسلم يسوف، يقول سوف وسوف وسوف، وثم بعد ذلك يهجم عليه هادم اللذات ومفرق الجماعات ولا ينفعه سوف. ولذلك ربنا جل وعلا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قل جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يقول جل وعلا في كتابه العزيز آمرا عباده بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلذلك التسويف هذا من أعظم العوائق التي تحول بين الإنسان وبين استثمار هذه الطاعة والعبادة. سبحان الله العظيم، الإنسان لا يسوف في أمور الدنيا لكن في أمور الآخرة يسوف، أغلب الناس يسوفون وللأسف الشديد. وأنا ضربت مثال قبل قليل، لو قيل لشخص هناك أمور دنيوية مادية أموال ستوزع في الساعة الخامسة مثلا فجرا، هل يقول لا إن شاء الله بعدين بعد يوم أجيهم؟ ما يمكن، سيحرص على أن يحصل على هذه الأموال، ما استطاع إلى ذلك سبيل، ولا يمكن أن يقول سوف حتى لا تذهب عنه. أما في أمور الآخرة فيلجأ إلى سوف وسوف. الأمر الآخر، ما يتعلق بقضية الأمل، وأن الإنسان يقول يعني أنا عمري مديد وزماني طويل، وكأن لديه صك من الله عز وجل على أنه سيخلد مثلا 100 سنة أو 200 سنة. تعلمون بأن الموت من مما خص الله عز وجل نفسه العلية جل وعلا به، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما يبعث ملائكة الموت لقبض الأرواح. ولذلك هذا الأمل الطويل هذا معوق من المعوقات، هذا عائق دون استثمار العبادة والطاعة. وضربت أنا مثال قبل قليل بأناس كانوا معنا في العام الماضي وفي هذه السنة لم يصوموا معنا، وما ندري نحن أيضا هل نصوم العام القادم أم لا، هل نكمل هذا الشهر، ما ندري. ولذلك لابد للإنسان ألا يعني يغالط نفسه، بل عليه أن يقف على قمة الحقيقة. الإنسان إذا تذكر الموت والله عاش من أسعد الناس. تدرون لماذا؟ لأن الإنسان الذي يتذكر يعني قصر الحياة ويتذكر الموت سيأخذ من طيبات هذه الحياة الدنيا، يأخذ من لذائذها وطيبات مما أباح الله عز وجل، وسيكون دائما مستعد لملاقات الله عز وجل، مستعد للقاء الله عز وجل. وهذا الاستعداد والله إنه من السعادة العظيمة التي ينالها كل إنسان. بعض الناس يعتقد أن هناك يعني المتعة هي السعادة والسعادة هي المتعة، وهذا غلط. السعادة هي المتعة، صحيح السعادة هي المتعة، أما المتعة هذا شيء زائل. يعني بعض الناس الآن يقول لك دعني أتمتع بهذه الدنيا، التمتع بهذه الدنيا لا يعني السعادة، لا يعني السعادة. السعادة الحقيقية حينما يتربع الإيمان على عرش قلبك، السعادة الحقيقية حينما تطيع الله ورسوله، وحينما تعلم بأن هذه الدنيا في واقع الأمر قصيرة. كم يعيش الإنسان في هذه الدنيا؟ 70، 80، 100، 200، وبعد ذلك أليس الموت؟ قال جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك قيل لنوح عليه السلام وقد مكث في الدعوة 950 سنة فقط في الدعوة، كيف رأيت الدنيا؟ قال رأيتها كبيت له بابان، دخلت مع باب وخرجت مع الآخر. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. ولذلك التسويف وطول الأمل هذا كل هذه جميعها حقيقة عوائق دون اهتبال هذه الفرص وهذه المواسم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرة مع أصحابه في سفر، ثم خط دائرة، صنع دائرة بعود في يده، ثم أخذ خطا من داخل الدائرة وأخرجه خارج الدائرة، فتعجب الناس من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوه فقال هذه الدائرة أجل الإنسان، هذه أجل الإنسان، وهذا الخط هو الأمل، هذا الخط هو الأمل. ولذلك ما في إنسان إلا ولديه أمل طويل، يقول إن شاء الله كذا، وإذا تخرجت وإذا تزوجت وإذا بنيت وإذا عيلت وإذا وإذا وإذا، وقد يكون الأمر دون ذلك، قد يكون الأمر دون ذلك. مسألة أخرى ما يتعلق بالعوائق أيضا التي تعوق بين الإنسان وبين استثمار واستغلال مواسم الطاعات، ما يتعلق بهذا الـ يعني ممكن أن أعبر عنه بالتقليد الأعمى لمن حوله. يعني بعض الناس وللأسف الشديد سلبي، يتأثر ولا يؤثر، يشوف اللي حوله يقول أنا مع الناس، مع الخيل شجرة، مع فلان ومع فلان، وهذه الكارثة. ولذلك الصاحب ساحب والطباع سراقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله. كثير من الناس ما لديه هذه الهمة العالية وليس لديه هذه الرغبة في الطاعة، وسبب ذلك أنه أسير لمن حوله، يشوف اللي حوله يتأثر بهم. الواجب على المسلم أن يجعل شعاره واجعلنا للمتقين إماما. كل مسلم ينبغي أن يكون شعاره العريض واجعلنا للمتقين إماما. ما أحد ينفعك يوم القيامة، لا والد ولا أم ولا ولد ولا زوجة ولا صاحب، كل يتخلى عنك، ولذلك أنت مسؤول عن نفسك مسؤولية كاملة يوم القيامة. يعني إذا جئت يوم القيامة تتساقط الأعذار، كل الأعذار هذه تتساقط. والله أصدقائي أو صديقاتي تقول المرأة والله ما كانوا يشجعوني، هذا ما ينفع. هذه الأعذار والمعاذير هذه كلها تتساقط وتذهب، أنت ستحاسب. ولذلك من المهم جدا أن لا يكون الإنسان سلبي، يقول والله شوفه فلان مثلا ما يقوم الليل وأنا مثله. لا، كيف أنت مثله؟ لماذا لم تكن أحسن منه؟ هذه حقيقة أحد المعوقات. ولذلك الصاحب مثل ما ذكرت ساحب، والإنسان يجب عليه أن يحذر. مسألة الصداقة والصحبة أخذت مساحة كبيرة في نصوص القرآن والسنة. لماذا؟ لأنها تؤثر تأثير قوي وكبير على سلوك الإنسان وعلى رغبته وعلى يعني اجتهاده. ولذلك تجد سبحان الله مثل ما قال تقول العرب الطيور على أشكالها تقع. الإنسان يجب عليه أن دائما يعني يصاحب الأماجد الأماثل أهل الخير والطاعة وأهل النشاط وأهل الهمة العالية. لماذا؟ لأنه سيترقى في مدارج الكمال. أما إذا صاحب من مثله سيتضع وسيسفل، هذه طبيعة سبحان الله العظيم. ذاك تجد بعض الناس الآن مستواه الثقافي يعني واحد منذ عشرات السنين. لماذا؟ لأن يعيش في محيط وبيئة وصحبة ما عنده إلا هذا الأمر، ما عنده إلا تكرار السوالف ولا كذا. لكن تجد بعض الناس بظرف زمني قصير ما شاء الله اللهم بارك. لماذا؟ لأنه صاحب الأخيار. رأيت الطين في الحمام يوما بكف الصدق أثر ثم نسم، فقلت أمسك ذاك أم حرير، أمسك ذاك أم عبير، لقد صيرتني بالحب مغرم. أجاب الطين أني كنت تربا صحبت الورد، صيرني مكرم صحبت أكابرا وازددت علما، كذا من صاحب العلماء يكرم أو من صاحب الكرماء يكرم. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن ينعتق عن مثل هذا الأسر الذي أوقع نفسه فيه. هو أوقع نفسه فيه، يعيش في مستوى معين مع أصدقاء اتخذهم، وهؤلاء لا يضيفون إليه شيء، وهو يراهم قدوة، والواقع أنهم ليسوا بقدوة. القدوة متى تكون؟ القدوة لما تشوف إنسان دائما ما بين فترة وأخرى يترقى في الثقافة، في العلم، في العبادة، في الطاعة، حتى في الدنيا. حتى في الدنيا أرأيتم الآن شخص عنده طموح دنيوي، ها؟ يرغب أنه يكون من أصحاب أرباب الأموال وكذا، يروح مثلا لشخص كسول، لشخص ما له اهتمام في قضية، ولا يشوف إنسان مثلا تاجر، ولا إنسان ما شاء الله له همة عالية في هكذا. الدنيا والدين كذلك وأمور الآخرة كذلك. ولذلك الله عز وجل قال واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. نحن الآن على أعتاب موسم عظيم من مواسم الخير، وهو واسطة عقد الشهور كما ذكرت، شهر رمضان المبارك. هذا الشهر العظيم تحط فيه الخطايا وتكفر فيه السيئات، ويعظم الله عز وجل فيه الحسنات ويرفع فيه الدرجات. سبحان الله العظيم، هذا الشهر ربنا جل وعلا أعاننا ويسر لنا سبل استثماره واستغلاله، يفتح جميع أبواب الجنان في شهر رمضان فلا يغلق منها باب، ويغلق جميع أبواب النيران فلا يفتح منها باب، ويصفد مردة الشياطين والجن، يوضعون في القيد وفي الحبس فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. شهر الحسنة فيه بتضاعف مضاعفة عجيبة. هذا الشهر سبحان الله كل يوم من أيامه موسم، كل يوم موسم، كل يوم لله في عتقاء من النار، كل يوم يستجيب الله عز وجل دعوة الصائم ولا يردها، كل يوم التسبيح والتهليل يعظمها الله بلا عدد، الصلاة بلا عدد، قراءة القرآن بلا عدد، شيء عجيب جدا. ولذلك هذا الصوم، هذا الشهر الفضيل، شهر والله لا يمكن أن يفهم هذا الموسم إلا فعلا من عرف هذا السر العظيم الذي جعله الله عز وجل في شهر رمضان المبارك. هذا الشهر فرصة العمر التي لا تعوض. ولذلك طلحة بن عبيد الله رأى في المنام رجلين من بلي، بلي قبيلة معروفة في يعني في الحجاز، جاءوا فأسلموا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. واحد منهما مات شهيدا في سبيل الله، والثاني بعد سنة مات على فراشه. طلحة بن عبيد الله في المنام رأى الثاني اللي مات على فراشه أرفع عند الله في الجنة درجات من الأول اللي مات في سبيل الله. تعرفون الشهيد ما له عند الله عز وجل. فحدث الناس، فراح فوصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر طلحة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقالوا يعني وين العجب، هذا معنى الحديث، أين لماذا تعجبون؟ ألم يعني يصم، ألم يصلي بعده كذا وكذا صلاة؟ قالوا نعم يا رسول الله، يعني 12 شهر مد الله في عمره وكان يصلي بعد صاحبه الأول. قالوا بلى يا رسول الله. قال ألم يدرك رمضان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن بينهما كما بين السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا مصداقه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذلك بارك الله فيكم جميعا، هذا الموسم موسم عظيم وفرصة يعني تمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة، وتعلمون هذه الدنيا وأحوالها وتقلباتها. فلذلك الإنسان يجب عليه أن يسجل طاعة وعبادة لله عز وجل بإخلاص نية وإصلاح طوية، ومتابعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته والأخذ من هديه ودله وطريقته عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن تعال شوف حاله في رمضان صلى الله عليه وسلم، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان يقرأ القرآن ويدارسه جبريل القرآن، كان يقوم الليل يصوم النهار، كان يذكر الله كثيرا. وإذا جاء العشر الأخير من رمضان، تقول عائشة: إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. الله أكبر. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل كله حتى تتورم قدماه، يوقظ أهله، يأمرهم بالصلاة ويشد المئزر. قيل كناية عن ترك الجماع، وقيل كناية عن الحزم في قضية القيام حتى يستعيد على الوقوف في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. السلف الصالح من الصحابة والتابعين كان شأنهم مع مواسم رمضان عجيب، كان لدرجة أن بعض العلماء يوقف دروس العلم، يقول هذا شهر القرآن. بعض العلماء يعتكف ويقول أحفظ صيامي عما يجرحه، ما كانوا يسمحون لأحد أبدا أن يجرح صيامهم. يعني أصبح للأسف الشديد أحوالنا غريبة، استعداداتنا لشهر رمضان مثلا استعدادات شكلية دنيوية باهتة، استعدادات ما تحمل هذه القيمة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في شهر رمضان المبارك. ولذلك إخواني وأخواتي، فرصة العمر التي قد لا تعوض هي رأس مال الإنسان، هي هذه الهبة والمنحة من الله عز وجل. استثمروها في طاعة الله بالصيام والمحافظة على الصيام، لا تجرح الصيام لا بغيبة ولا بنميمة ولا بكذب ولا بنظر محرم ولا بسماع محرم ولا بكلام محرم. يحرص الإنسان على صيامه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هل الصيام يعني ليس هو فقط ترك الطعام والشراب والشهوة؟ هذا صحيح، هذه أصول المفطرات. الصيام أعمق من هذا، الصيام مدرسة، الصيام تربية، الصيام سلوك. الصيام يجب على كل إنسان لا يخرج رمضان إلا وقد استفاد منه، ما يكون مثل حال بعض الناس يرجع إلى ما كان عليه، كأن المسألة والله فقط خلاص يعني في رمضان، وإذا انتهى رمضان عدنا إلى ما كنا عليه. هذا لم يعني يقصده الشارع الحكيم. الشارع الحكيم من لما شرع مثل هذا الموسم، شرعه حتى تتعلق بالعبادات والطاعات، وأن تتمثل أخلاق المسلم وتجعل السلوك لك طوال حياتك وعمرك. كذلك قيام الليل، قيام الليل، صلاة التراويح في المسجد أو في صلاة أو في البيت، ختم القرآن. كان السلف الصالح يكثرون من ختم القرآن في رمضان ويقرؤون كثيرا. كذلك الخير والبذل والعطاء، من فطر صائما فله مثل أجره. كثرة ذكر الله، بعض الناس عنده فهم مغلوط يحسب ذكر الله لازم يكون على وضوء، وهذا غير صحيح. بعض أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا تعتقد بأن ما تذكر الله إلا إذا كانت في مصلى، هذا غلط. وأنت تشتغلين في المطبخ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت في المطبخ أنت الآن في عبادات. أول شيء ذكر الله، وشيء ثاني تعدين الطعام وتؤجرين على ذلك، الشيء الآخر التعب اللي تتعبينه كل هذا أجر. اقرأ القرآن وأنت في المطبخ، تحفظين تحفظين جزء عمه، تحفظين بعض السور، وأنت ها اقرأ اقرأ. ما يشترط أنه والله لازم يكون في مصلى أو المرأة والله لازم تتحجب، ما له علاقة. يقرأ الإنسان يذكر الله عز وجل سبحان الله، هذه تعظم الميزان وتثقل عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم ثانية؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثانيتين، ثانية ونص، ثلاث ثواني. طيب لو كررناها يعظم الله عز وجل فيها الميزان يوم القيامة. وأيضا أن الإنسان يتعود على هذه الأعمال وتصبح يعني طبع له عادة له يتقرب فيها إلى الله جل وعلا. أعتقد أنني زدت شوي على الوقت الذي ذكره أخونا الأستاذ الفاضل إسلام، لكن عموما هذه وصيتي لنفسي أولا ولكم ثانيا. اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح مات من غير سقم ذهبت روحه النفيسة فلت. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، أسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم الخير حيث كان، أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يغتنم هذه المواسم بطاعة الله عز وجل وبالتقرب إليه سبحانه وتعالى. وأترك المجال الآن للأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.